زاد للإعلام تقدم.
عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان همه الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت نيته الدنيا فرق الله عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. هذا الحديث رواه أحمد بن ماجه وابن حبان والطبراني في الكبير، وجود إسناده الحافظ العراقي رحمه الله في تخريج الإحياء، وصححه البوصيري في الزوائد وكذلك الألباني. قال المنذري: رواه ابن ماجه ورواته ثقات، ورواه الترمذي والطبراني أيضا وابن شاهين وأبو داود في الزهد: من جعل الله له الغنى في قلبه نفعته الدنيا، ومن لم يجعل الله غناه في قلبه لم تنفعه الدنيا. وصححه ابن القيم في إعلام الموقعين. هذا موقوف على معاذ بن جبل رضي الله عنه، وقد جاء بسند صحيح عند ابن المبارك عن طاووس قال: من تكن الدنيا هي نيته، من تكن الدنيا، من تكن الدنيا هي نيته، تكن لها اسم وخبر. هات قول، ممكن عندك صح. ايش؟ لا، تكن، تكن الدنيا اسم، اسم تكن مرفوع، ونيته خبر منصوب. من تكن الدنيا همته، ولا لا؟ هات، يعني قصدك تقول من تكن همته الدنيا، يعني همته اسم كان مؤخر والدنيا خبر مقدم كذا. من تكن الدنيا همته، فتصير الدنيا خبر مقدم ونيته اسم مؤخر. طيب، وأكبر همه من تكن الدنيا، من تكن الدنيا هي نيته وأكبر همه، يجعل الله فقره بين عينيه ويفشي عليه ضيعته. ومن تكن الآخرة، ومن تكن الآخرة، الحين تبين اسم، هذا خبر مقدم، هي نيته وأكبر همه، يجعل الله غناه في نفسه ويجمع عليه ضيعته. وقد روى الضياء في المنتقى من مسموعات مرو، كانوا طبعا كان المحدثون يدخلون البلدان ويكتبون أحاديث كل بلد، فهذا الضياء دخل مرو وسمع من أحاديث من مشايخ مرو. روى الضياء في المنتقى من مسموعات مرو عن يحيى بن معاذ قال: من كان غناه في كيسه لم يزل فقيرا، ومن كان غناه في قلبه لم يزل غنيا. والحديث هذا تابع لما ذكرنا سابقا من قضية غنى القلب، وأن من أغناه الله في قلبه كف عن الهلع والتكالب على الدنيا، ومن كان قلبه فقيرا تفرق همه واشتغل بالدنيا ولم يشبع منها مهما كان عنده. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إخراج فضول المال والاقتصار على الكفاية أفضل وأسلم وأفرغ للقلب وأجمع للهم وأنفع في الدنيا والآخرة. الفتاوى. فكأنه يقول: إذا عندك زيادة عن حاجتك تصدق بها. قوله: من كان همه الآخرة، تبغى تقول العكس؟ ها، من كان همه الآخرة، يعني همه اسم كان والآخرة خبر، فيعمل في دنيا بطاعة الله ويسعى في مرضاة مولاه وكأن الدنيا ليست له على بال، ويعلم بأنه لن يأتيه منها إلا ما قدر له، فسيهتم بأمر الآخرة وسيسعى لها سعيه ومؤمن. الذي غناه في قلبه سيجمع الله شمله، يعني أموره المتفرقة سيجمعها الله، قلبه لن يتوزع في أودية الدنيا، ذهنه لن يتشتت، باله لن يتفرق، سيكون باله مجموعا وذهنه مجموعا وقلبه مجموعا، خاطره ساكن، سيكون خاطره ساكنا، جمع الله شمله، ويجمع الله ما تشتت من أمره، جمع الله شمله تتألف أموره وتستوي، وجعل غناه في قلبه يعني قانعا بالكفاف لا يتعب في طلب الزيادة. فمن اغتنى قلبه كبح جماح هواه وسلم من التخليط واستقام على الهدى واستغنى بالعبادة واستغنى بالله عن خلقه بل عن كل ما سواه عز وجل. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: لا يستغني القلب إلا بعبادة الله تعالى، فإن الإنسان خلق محتاجا إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، ونفسه مريدة دائما تتطلب دائما، ولا بد لها من مراد يكون غاية مطلوبها، يكون هو غاية مطلوبها لتسكن إليه وتطمئن به. وليس ذلك إلا الله وحده، يعني اللي في النهاية ما عنده مراد إلا الله عز وجل خلص المطامع هذه ستنقطع، ونفسه لن تريد هذا وهذا وهذا وهذا، لا تريد إلا الله. فهذا الحال الوحيد الذي تطمئن به النفس تسكن، وينجمع للعبد شمل قلبه ويصفو ذهنه وينعم عيشه. فلا تطمئن القلوب إلا بالله، ولا تسكن النفوس إلا إليه، ولا يحصل صلاح القلوب إلا بعبادته وحده لا شريك له. فإذا لم تكن النفوس تعبده وحده لا شريك له، عبدت غيره وأشركت معه غيره، فبعبادته وحده تستغني عن المعبودات الأخرى، وبالاستعانة به تستغني عن الاستعانة بالخلق، انتهى. قال ابن القيم رحمه الله: من طلب الله بصدق وجده، ومن وجده أغناه وجوده عن كل شيء، فأصبح حرا في غنى ومهابة، على وجهه أنواره وضياؤه، وإن فاته مولاه جل جلاله تباعد عن ما يرجو، تباعد ما يرجو وطال عناؤه. ومن وصل إلى هذا الغنى يعني غنى القلب والاستغناء بالله قرت به كل عين، لأنه قد قرت عينه بالله. ومن لم يصل إليه تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. طيب، الذي يستغني بالله، الذي يجعل الله عز وجل، من جعل الله غناه في قلبه وليس في جيبه، من جعل الله غناه في قلبه، ماذا سيحصل له؟ من ضمن الفوائد: أتته الدنيا يعني ما قدر له منها وهي راغمة ذليلة حقيرة، لا يحتاج في طلبها إلى سعي كثير، تأتي رغم أنفها وأنف أربابها. ومن كانت نيته الدنيا خلص سعى لها سعيها، شغلته عن مهام الآخرة، سيحصل له العكس، فرق الله عليه ضيعته. الضيعة تطلق على الأرض المغلة، الأرض المزروعة المثمرة يقال لها ضيعة. بعض الناس العامية يقولون ضيعة، عندنا ضيعة، فلان له ضيعة، راح على الضيعة. المقصود بالضيعة كل أرض مغلة لها غلة. قوله فرق الله عليه ضيعته، تطلق الضيعة على الأرض المغلة، وتطلق على العمل المربح في الصناعة والتجارة والحرفة، وتطلق على الربح نفسه في اللغة، تطلق على هذه الأشياء. إذن لو واحد عنده ورشة يطلق عليها في اللغة ضيعة، لو عنده مزرعة يطلق عليها ضيعة، لو عنده مهنة الطب، لو عنده مهنة الطب يطلق عليها ضيعة. ما معنى فرق الله عليه ضيعته؟ كثرت أشغاله وانتشرت أموره، صار مشتتا، ما في تركيز، النفس مشتتة هنا وهنا وهنا وما خلاص. هذا واضح في الواقع، تجد في الواقع واضحا غاية الوضوح. قال شمر من أهل اللغة، كانت ضيعة العرب سياسة الإبل والغنم. قال: ويدخل في الضيعة الحرفة والتجارة، يقال للرجل قم إلى ضيعتك. قال الأزهري: الضيعة والضياع عند الحاضرة، يعني أهل البلد أهل المدن، مال الرجل من النخل والكرم والأرض، والعرب لا تعرف الضيعة إلا الحرفة والصناعة. قال: وسمعتهم يقولون، يعني العرب، ضيعة فلان الجزارة، وضيعة الآخر رعي الإبل وما أشبه ذلك كالصنعة والزراعة وغير ذلك، لسان العرب. فالمقصود فرق الله عليه ضيعته، معاشه، يعني شتته عليه تشتيتا، فانشغل باله هنا وهنا وهنا وتوزع، ما عاد ينجمع، ما غير مرتاح أبدا، ما هو مرتاح، موزع مشتت، هذا عذاب نفسي، هذا نوع من الشقاء. إذا الواحد فرق الله شمله، فرق الله عليه ضيعته، سواء في مهنة، في حرفة، في وظيفة، في تجارة، في مزرعة، إذا الواحد فرق الله عليه ضيعته هذا معذب نفسيا. فمن كانت الدنيا همه، من كانت الدنيا همه، قلب فقير، شتت الله عليه ضيعته وأشغل باله في أودية الدنيا هنا وهنا وهنا. وفي حديث أنس: فرق عليه شمله، يعني فرق عليه ما اجتمع من أمره، وجعل فقره بين عينيه، لأنه يخشى يخسر، يخشى تضيع هذه، يخشى تنقص هذه، يخشى هكذا دائما، نصب عينيه على طول المدى، وها قلبه مشغل بذلك، فلا يزال فقيرا، فقير القلب، حريصا على الدنيا، متهافتا عليها، منهمكا في تحصيلها، وإن كان موسرا، يعني مع أنه عنده كفاية لكن يريد المزيد، ممتد الطمع حتى توافيه الأمنية في الأمان الردية والحالة السيئة والعياذ بالله. قال: ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. قال السندي رحمه الله من الشراح: ما كتب للعبد من الرزق يأتي لا محالة. لكن هذا ما هو معناه أنه بدون بذل سبب، رح نام في البيت ورح يجيك رزقك المكتوب لا محالة، ليس هذا المقصود. ابذل من الأسباب المشروعة متوكلا على الله، ولكن لا تعلق قلبك بالدنيا. وهذا النوع نادر من الناس، نادر، يعني نادر من يعمل ويتكسب ولكن القلب غير معلق بالمال، جات أو راحت المسألة عنده هينة، هذا النوع نادر. قال السندي: ما كتب للعبد من الرزق يأتي لا محالة، إلا أنه من طلب الآخرة يأتيه بلا تعب، ومن طلب الدنيا يأتيه بتعب وشدة. فطالب الآخرة قد جمع بين الدنيا والآخرة، فإن المطلوب من جمع المال، يعني للعاقل لو فكر قال: أصلا أنا ليش أجمع، ليش أكتسب، لماذا، ليش أنا ليش أجمع الفلوس، ليش؟ المفروض يكون الجواب للراحة، يعني أجمع فلوس لأرتاح، ليخدمني مالي، وليس لأخدم مالي. فالمشكلة أن كثيرون يخدمون المال وليس المال يخدمهم، فيصير المال هو المبتغى وليس وسيلة، ولا يكتفي بقضية يعني اللي حصل مشي حالك فيه، مد رجليك على قدر ما عندك اللحاف، لا يعمل على هذا الخط أبدا. قال: فإن المطلوب من جمع المال الراحة في الدنيا، وقد حصلت لطالب الآخرة، وطالب الدنيا قد خسر الدنيا والآخرة، لأنه في الدنيا في التعب الشديد في طلبها، فأي فائدة له في المال إذا فاتت الراحة. حاشية السندي على بن ماجه. إذن هذا مبدأ مهم جدا، يعني غنى القلب يؤدي إلى راحة البدن وراحة الذهن وراحة النفس، واستقرار الاستقرار النفسي يؤدي إلى اجتماع الشمل يؤدي إلى تركيز وحدة، وأما الفقر القلبي فإنه يؤدي إلى التشتت والشقاء النفسي. قال المناوي: من كانت الدنيا نصب عينيه صار الفقر بين عينيه، وتفرق سره، وتشتت أمره، وتعب بدنه، وشرهت نفسه، جماعة طماعة هلوعة، وازدادت الدنيا منه بعدا وهو لها أشد طلبا. فمن رأى نفسه مائلة إلى الآخرة فليشكر ربه على ذلك ويسأله الازدياد من توفيقه. ومن وجد نفسه طامحة إلى الدنيا فليتب إلى الله وليستغيث به في إزالة الفقر من بين عينيه، والحرص من قلبه، والتعب من بدنه. وقال ابن القيم رحمه الله: لا تجد أتعب ممن الدنيا أكبر همه، لا تجد أتعب ممن الدنيا أكبر همه، وهو حريص بجهده على تحصيلها. ومن أبلغ العذاب في الدنيا تشتيت الشمل وتفرق القلوب، وكون الفقر نصب عيني العبد لا يفارقه. ولولا سكرة عشاق الدنيا بأهلها لاستغاثوا من هذا العذاب. يعني ليس دائما يقرون ويعترفون ويعلنون شقاءهم النفسي هذا، وهناك نوع سكرة بمثلا الأموال الكثيرة يحجبهم عن التصريح بهذا، إغاثة اللهفان. وقال ابن الجوزي رحمه الله: إذا أراد الله بعبده خيرا جعل الغنى في قلبه، وجعله أمينا لله، وأعانه على أداء الأمانات التي افترضها عليه جل جلاله. فذلك العبد الذي ألهمه الله رشده، وبصره عيوب نفسه، وجعل الغنى في قلبه. وإذا أراد، يعني الله عز وجل، بعبده شرا جعل فقره بين عينيه وفي قلبه، وكسله عن أداء الأمانات، وغيب عنه رشده، وسلط عليه الشيطان، فزين له سوء عمله، وحبب إليه عيوبه. فإذا كان العبد كذلك فلا يبالي عما قال ولا ما قيل فيه، ولا يكون همه إلا في دنياه وإصلاحها، ولا يبالي بتلف دينه. فذلك العبد الذي قد سخط عليه مولاه وأبعده عن أبواب الخير كلها وأقربه من أبواب الشر كلها. بستان الواعظين. وقال ابن دقيق العيد رحمه الله: السعيد من اختار باقية يدوم نعيمها على بالية لا ينفد عذابها. فأفادنا هذا الحديث أن من الأعمال القلبية العظيمة غنى القلب، أن القلب محل للغنى إذا جاهد صاحبه نفسه وتوجه إلى الله واستمد منه واستعان به وتوكل عليه، صارت عبادة الله هي مطمعه وهدفه. هذا يجمع الله شمله ويؤتيه سعادة الدارين.